إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلائق فأتقن ما صنع، وشرع الشرائع فأحكم ما شرع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أقام طرح الفضيلة ورفع ودفع أسباب الرذيلة ووضع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى والحياة والزهد والورع ومن سار على نهجهم واتبع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى. عباد الله، مزيان صلاح الأفراد والمجتمعات ومزيان رقي الأمم والحضارات عقيدة تزكي النفوس وإيمان يقوم الأخلاق ودين يهدي إلى الفضائل ويعصم من الوقوع في الرذائل. وعنوان نقاء المعدن وزكاء العنصر وحياة الضمير وازع يمنعه من اقتراف الآثام وارتكاب الجنايا، وأرق الناس طبعا وأقواهم دينا وأنزلهم سيرة وأصلحهم سريرة، من عاطفته حمية متوقدة وضميره يقظ مرهف يترفع به أبدا عن مقارفة الخطايا، ويستشعر الغضاوة من تفاسد الأمور والاشمئزاز من كل المنكرات والشرور، وقليل المروءة وبليد الشعور من لا يبالي بفضيلة ولا يتورع عن فعل رذيلة، ينخلق من الأخلاق بلا مبالاة ويتحرر من القيم بلا افتراس، ويتحول وحشا كافرا ينطلق وراء شهواته وينساق خلف ملذاته ويدوس في سبيلها أذكى العواطف وأنبل المشاعر والقيم، فلا وازع يردعه ولا حياء يمنعه، بل ولا فطرة نقية وعقلية سوية. حب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحسن حياء العباد من المنعم؟ أيها الإخوة والأخوات، ولم يزل الصراع بين الحق والباطل والخير والشر والفضيلة والرذيلة مستمرا، وقد بلغ أوج خطورته في عصر الانفتاح والانفلات والانتياق وراء الشهوات والاسترسال خلف الملذات والتلاعب بالألفاظ والمصطلحات، ولقد كان التساهل بقضايا المرأة من الأسباب الرئيسة في حصول واقع منحرف ومجتمع منجرف وجيل عن تحصيل الخير منصرف. وإن الثالوث الخطير الذي يمثل أكثر معاول الهدم والتدمير في المجتمع الإسلامي كله يرفض على المرأة تبرجا وسفورا واختلاطا، وذلك كله لم يأت مصادفة ولا اعتراضا، وإنما نتيجة تخطيط دقيق ومؤامرة شرسة ضد دين الأمة ومثلها وقيمها. حتى خدع كثير من المسلمين والمسلمات بشعارات براقة ودعايات مضللة تعد الالتزام بنهج الله وشرعه جمودا ورجعية، والانفلات والإباحية حرية وتقدمية، والانفلاق وراء الشهوات رقيا وتحضرا ومدنية، والتبرج والسفور والاختلاط موضة، والخلاعة والفجور والانشاء آثمنا والعلاقات المحرمة حتى مما يتضلل يقظة الأجيال والمسؤولين عنهم من النساء والرجال أداء لحق القوامة والرعاية وامتثالا لقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الأحبة في الله، وما حرم الإسلام التبرج والسفور والاستلاط وشرع الحجاب إلا تكريما للمرأة وحفاظا على مكانتها وحرصا على إقامة المجتمع النظيف والجيل العفيف الذي لا تهيمه الشهوات وتستديره المغريات وسدا لذريعة الفساد وحثا على اتخاذ التدابير الواقية من الوقوع في الشر والانحراف. وذلك هو هدي الإسلام في صيانة المجتمع من المزالق، وهو أهدى سبيل لسعادة البشرية جمعاء بكل عزة وإباء في عيش خير وحياة هنيئة يغللها الإيمان ويرفرف على جنباتها الحياة، إذ بدونه يفسد العيش وتظلم الحياة. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أمة الإسلام، إن تبرج المرأة وزينتها وتعطرها واختلاطها بالرجال في الأماكن العامة تزاحمهم وتستهوي نفوسهم وتفتن قلوبهم لهو دليل على ضعف الوازع الديني في نفسها أو عدمه، وأمارة على موت الغيرة وبلادة العفة وقلة الحياء. وإذا الحياء تهسكت أبتاره فعلى الحياة من الحياء عفاء. إن المرأة المتبرجة المختلطة الخراجة الولادة إن سلمت في نفسها فإن الناس لا يسلمون من فتنتها والافتتان بها، فكم فيهم من عذب لا يجد نكاحا، وكم فيهم من شاب محترق بشهوته ولا زوجة له يسكن إليها، بل وكم فيهم من رك محترق ونصف متفنن بسرقة الأعراف بارع في أساليبها واختناطها. وقد يكون فيهم عبد صالح عفيف ورجل تقي شريف أغواه الشيطان فلن بعد العلم وتدنس بعد العفة بفعل هذه الكاتمة المكتورة. وقد قال الأول: قل للمريحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بذاتك متعفري، قد كان جمر للصلاة ثيابه حتى عرضت له بباب المسجد عزي عليه صلاته وقيامه لا تقتنيه بحق دين محمد. معاشر المسلمين والمسلمات، اختلاط الرجال بالنساء اصل كل فساد وبلاء، ما سوى في مجتمع ولا فشى في امه الا واوردها موارد الهلاك. لما يسببه الاختلاط بين الجنسين من فتن وطرائع ودمار يحول الخيار بلاقع. انه يحرك في النفوس كرامم الغريزة ويشعل نار الشهوة الجامحة ويؤسس عواطف الغرام ويغري كل من الجنسين بالاخر فيلقي العنان للشهوات التي لا حدود لها. يقترن بذلك نجوم فاحش في صور عارية وشبه عارية وقصص غرامية ومسلسلات هابطة وما يزعم بأنه أدب مكشوف مليء بقلة الأدب ومناظر مثيرة ولوسائل الإعلام في ذلك نصيب وافر. فينشر النافئة ويتقرب الأجيال في هذا الجو المسموم وهذا الوضع المسموم الذي تجري مراجله بصور الإغراء والإثارة التي تغتال تربيتهم وتبطئ فيهم القوى الإيمانية والفكرية وتبقي على صفاتهم الرجولية والأخلاقية والسلوكية، ولا يكادون يشفون عن الصوت ويبلغون الحلم حتى تغتالهم الشهوات البدينية، لأن البضاعة معروضة والمظاهر مغرية والنفس أمارة غرارة، والشيطان عدو يتربص، والشهوة هائجة مائدة، والثقيل يرقل ويتشاغل بل ويتكاسل ويتسهل، فيتحول المجتمع إلى لهو وعبث ومجهود يعج بالفوضى الجنسية والعشوائية الغريزية والفسق والإباحية، فتنذره بالويل والنبور وتجره إلى الهلاك والعظم وعظائم الأمور. لذلك حرم الإسلام إطلاق العنان للنظر وأمر بغض البصر، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تكن تلك اللحوم مسودها أخذت بلا عوض ولا أثمان. كما نهى الإسلام عن الدخول على النساء، فقد روى البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت، والحمو قريب الرجل، قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وابن خاله. والمعنى أن خلوة الحمو أشد خطرا من خلوة الغريب، لأن دخوله لا يجيء ريبة ولا يلبس الأنظار، والناس كثيرا لا يتسامحون فيه، فشبهه بالموت بالمفسدة. فالله المستعان، كيف استباح بعض الناس ذلك حتى لكأنه عادي مألوف؟ بل بعض الناس لا يتورع أن يسمح لزوجته أو موليته أو يلزمها بمجالسة أصدقائه واستقبالهم، بل وتبادل الضحكات والنظرات معهم. فهل هذه أخلاق الإسلام؟ كما حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. وعند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلى على رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا يخفى على كل أحد ما همت به البلوى من تساهل كثير من الناس في ذلك، لا سيما من ابتلوا باستخار الخدم والسائقين الذين نراهم يروحون ويغدون وينفردون بالأسر بدون محارم، ويدخلون قعر الولود وكأن الأمر طبيعي زائغ أثر فيه. ومثله الخادمات اللاتي يحارقن رب الأسرة وأبناءه من الشباب، وفي ذلك من الخطر العظيم ما لا يخفى على كل ذي غيره. ومن التساهل الملاحظ مصافحة المرأة الأجنبية، وهو يحصل عند كثير من الناس بسبب الاختلاط، وهذا لا يجوز حتى لو كان المصافح ابن عم أو ابن خال. تقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. رواه البخاري في صحيحه. وقالت أميمة بنت رقيقة وصاحباتها رضي الله عنهم عند البيعة: ابسط يدك يا رسول الله نبايعه. قال لهن: إني لا أصافح النساء. وعند البيهقي والطبراني: ورجاله بقاس، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أختي المسلمة، يا فتاة الإسلام، يا سلالة الأكرمين، ويا حفيدة أمهات المؤمنين، إن بيتك لك حصن حصين وملجأ أمين، وظل وارد هو قوقعة الجوهرة، وصدف ذو اللؤلؤة ومكنون الدرة تزداد فيه نضارة وبهاء وحسنا وضياء، وحين تخرج منه يخفو نورها ويتضاءل ضياؤها ويذهب جلاؤها. اسمعي الى قول الحق تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. وان الدعوه الى اختلاط الجنسين دعوه آتنة يريد اصحابها تدمير اخلاق الامه وقيمها، يريد اصحابها تدمير اخلاق الامه وقيمها. تصوروا وضع مجتمع مختلف حائج مالك نساؤه ورجاله في الشوارع والأجقة والمدارس والدوائر والمؤسسات والشواطئ والمنتزهات. تصوروا المرأة الضعيفة وهي تعمل آلة في مصنع أو في ميدان حرب أو تحمل الأمتعة وتعقب في الدوائر. تصوروهن وقد أنهكهن العمل وضرجت مفازنهن. وليس هذا الموضع محزنا ومؤلما لامرأة صانها الإسلام وكرمها، أو ليس هذا الوضع محزنا ومؤلما لامرأة صانها الإسلام وكرمها وضمن لها الحقوق؟ ها هي المرأة الغربية، أما يكفي زاجرة ويكفي واعظة وضع المرأة الغربية؟ ها هي تطيح وتنادي: ألا ما أحسن للمرأة من بيتها وزوجها وأولادها. تؤدي وتبني وتنشئ الأجيال بعدما عمت الإحصاءات وبلغت من الجرائم أرقاها وأعظمها، أرقام مذهلة من جرائم الاختلاط والتبرج. ولكننا نعجب كل العجب حينما تطالعنا دعوات آثمة بأقلام مهجورة لأناس يعيشون بين ظهراني المسلمين ومن بني جلدتهم ويتكلمون بلغتهم، يطالبون بالاختلاط بين الجنسين في مراحل التعليم وتوظيف المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل. فماذا يريد هؤلاء وإلى أي هدف يقصدون؟ ولربما اغتر بعضهم بثقافات واحدة وأعجب بمؤهل يحمله وشهادة زور يتقدر بها. ولكن ولله الحمد والمنة أن هذه الدعوات الآثمة لم تعد تلقى القبول إلا من قلة قليلة لا اعتبار لها. فيا أيها المرأة المسلمة، عودي إلى الله والتزمي شرع الله، لا تغتري بطريق الشعارات وزائف الدعايات. ويا أيها الرجال، أين القرانة والرعاية؟ والله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء. أين القيام بالأمانة والمسؤولية؟ ولا نبالغ حينما نقول إن الاختلاط والتبرج الذي حل بالمجتمعات سببه موت غيرة بعض الرجال وبلادة إحساسهم وتراد ضمائرهم. وإلا فهل يرضى صاحب العفة والغيرة والشرف والمروءة أن تكون موليته لقمة سائغة ومائدة مكشوفة تلاحقها نظرات الناس تلتفت لكل هامس ولا ترد يد لامس؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المميلة. لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لنوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في صحيحه. ألا فاتقوا الله عباد الله، وخذوا على أيدي سفهائكم ولا تتساهلوا بما أوجب الله عليكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق وأن يحفظ مجتمعات المسلمين من أسباب الشر والفساد بمنه وكرمه إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم شأنه العزيز سلطانه الدائم ذره وإحسانه نحمده تعالى ونشكره وشكره دليل الصدق وعنوانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأولى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله يتمسك بعض المسلمين بالاختلاط بشبه هي أوهى من بيت العنكبوت لكن قد يغتر بها بعض الجهال ومن ذلك قولهم إن الاختلاط موجود في عصر النبوة فكان الرجال والنساء يختلطون في المساجد ونحوها والحق أن ليس في ذلك مستمسكا لهم فقد كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن بكامل حجابهن وحشمتهن وحيائهن ثم قد كان صلى الله عليه وسلم يحث النساء في الصلاة في آخر الصفوف يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم وأهل السنن. كما حث صلى الله عليه وسلم الرجال على الوقت في المصلى حتى تخرج النساء حتى لا يختلطن بالرجال رواه البخاري وغيره. وعند ابي داود انه صلى الله عليه وسلم امر النساء بلزوم حافات الطريق حتى لا يختلطن بالرجال هذا هو الذي ينبغي للنساء حتى لا يفتن او يفتن. ومما ينبغي التنبيه عليه أما المرأة إذا صلت في الحرم أو غيره من المساجد فعليها أن تلتزم الأدب الإسلامي وأن ترعى حرمة هذه البقاع الطاهرة حتى ترجع بالأجر والمثوبة. أما إذا تساهلت بحجابها ونبذت الحياء والحشمة ووقعت في التبرج والزينة فيخشى أن تكون مأجورة غير مأجورة. ومما ينبغي الملاحظة ضرورة تربية البنات منذ الصغر على البعد عن الاختلاط بالرجال حتى يتربين على العفة والفضيلة. أيها الإخوة ولما كان الناس يعيشون هذه الأيام فرصة إجازة نصف العام الدراسي فإنه مما ينبغي التنبيه عليه حفظ الأوقات وشغلها بطاعة الله والبعد عن المعاصي وأن يلتزم الرجال والنساء والبنات والأبناء شرع الله في سفرهم وإقامتهم وأن يحذروا من الأماكن الموضوعة والبقاع المختلطة. ولقد سرنا وسر كل مسلم أن كثيرا من الناس يتوجهون إلى الحرمين الشريفين في هذه الإجازة في عمرة وزيارة وذلك من نعم الله عز وجل وهو أمر طيب يشجعون عليه. لكن كم نود لو التزم الناس أكثر لا سيما النساء بآداب هذه البقعة المباركة فإذا أتت المرأة إلى الحرم تأتي سبيلة متبذلة لا متعثرة ولا متبرجة وإذا طافت لزمت الاتجاه الأيمن بعيدا عن الاختلاط بالرجال وإذا صلت ففي آخر الصفوف ولا تجاحم عند الأبواب ولا غيرها ويتأكد على أوليائهن أمرهن بذلك وإلا فبيوتهن خير لهن. ومن نعم الله على هذه البقاع المباركة أن تميزت في منهجها الإسلامي فلا يسمح الاختلاط في مدارسها وجامعاتها ومؤسساتها، وهذه نعمة نسأل الله أن يوزعنا شكرها وأن يزيدنا عليها وأن يزيد هذه البلاد وبلاد المسلمين من الهدى والتوفيق بمنه وكرمه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ورضى الله عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الملاحدة وسائر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في ديننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقه وأيده بتأييده، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة، اللهم هيئ له في كل أموره رأيا سبيلا وعملا مبيلا، يا حي يا قيوم. اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى لا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق علماءهم للدعوة إلى الله وبيان الحق يا أرحم الراحمين، ووفق ولاة أمورهم للتعاون مع علمائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، اللهم اهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والولا والربا والزنا والزمازير والمحن والتبرج والسهور وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق نساء المسلمين للالتزام بالحجاب والعفاف والحكمه، وقهن شر التبرج والسهور يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك لكل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين، وانصرهم في الفتنة والشرك على الصرف الظالمين، وفي بلاد الشيشان على الملاحدة الشيوعيين، وفي كشمير على الولدة الوثنيين، وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجميل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.